بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب. نعم يا شيخ.
عبد القارئ
أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. وذكر فيه حديثين نبدأ بشرحهما ثم نعود إلى الكلام على المراد بالأحرف 7. فأولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا الحديث كما جاء عند النسائي رواه ابن عباس عن أبي بن كعب، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة لأنه محمول إما أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة، وفيها في بعضها أن جبريل وميكائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل له: استزده استزده. فما زال يستزده حتى قال: اقرأه على 7 أحرف. وفي بعض الرواية أنه قال له: اقرأه على حرف، قال: أعوذ بوجهك. ثم قال: اقرأه على حرفين، قال: أعوذ بوجهك. إلى أن قال: اقرأه على 7. وفي بعض الروايات أنه لما قال اقرأه على حرف قال إن أمتي لا تطيق ذلك، قال اقرأه على حرفين قال إن أمتي لا تطيق ذلك، إلى أن قال اقرأه على سبعة أحرف. وظاهر القراءة على سبعة أحرف هو التيسير والتخفيف على الأمة، قراءته على سبعة أحرف هو التيسير والتخفيف على الأمة. لكن ما المراد بهذه الأحرف؟ ما المراد بهذه الأحرف؟ اختلف العلماء بهذا اختلافا كثيرا، حتى عد ابن حبان أو ذكر ابن حبان كما نقله عنه القرطبي ذكر فيها 35 قولا. وكثير من هذه الأقوال لا دليل عليه، وأقوى هذه الأقوال أن يقال إن المراد بالأحرف الأحرف السبعة لغات المراد به لغات العرب، وقال بعضهم بل المراد به أوجه في لغة العرب، وهذان القولان مؤداهما واحد، وخلاصة القول أن يقال إن المراد بالأحرف السبعة هي أوجه في لغة العرب في بعض كلماتها، أوجه في لغة العرب في بعض الكلمات، ليس كل القرآن أو ليس كل الكلمات فيها سبعة أوجه، بل بعضها فيها وجه واحد. وتكلم العلماء هل هناك كلمة فيها سبعة أحرف، فمنهم من قال إنه يوجد في كلمة واحدة سبعة أحرف، ومنهم من قال لا يوجد. إذن المراد بالأحرف هي أوجه في لغة العرب، لأنه حين نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت قبائل العرب الأخرى ليس كلها تتكلم بلسان قريش، فكان عندهم بعض الكلمات التي يتكلمون بها، ولهذا جاء ابن مسعود أنه قال القراءات الأحرف السبع هي نحو هلم وأقبل وتعال، فبعض العرب إذا أراد أن يقول تعال يقول هلم، بعضهم يقول أقبل، بعضهم يقول تعالى. ولهذا يقول حافظ ابن حجر يعني بعد أن استعرض الأقوال قال كلاما حاصله إن الأحرف السبع هي أوجه من المعاني المتفقة المختلفة الألفاظ، هي أوجه متفقة المعنى مختلفة اللفظ، فهلما أقبل تعالى ألفاظها مختلفة، هلما لفظها غير هلما لفظ تعالى غير لفظ أقبل، لكن معانيها مختلفة، معناها واحد، معناها واحد. وضربوا لذلك أمثلة أيضا، قالوا مثلما كان ابن مسعود يقرأ قوله حتى حين كان يقرأها حتى حين، لأن ابن مسعود كان يقرأ بلغة غلين، كان غلين من غلين، ولهذا أنكر عليه عمر قال اقرأه لما سمعه يقرأ حتى حين قال اقرأه بلسان قريش فإنما نزل بلسانها. وضربوا بذلك أيضا أمثلة، قالوا مثلا بنو أسد يقولون تعلمون بكسر التاء،
قريش يقولون تعلمون، كنتم تعلمون. بني أسد في لغتها يقولون حتى تعلمون. إذا هذه الأوجه، هذه الأحرف أوجه في لغة العرب، لأن كل قبيلة كان لها، يعني كانت القبائل العربية تتفق على الكلام بالعربية من حيث الجملة، ولكن تختلف هذه القبيلة في بعض الكلمات عن تلك القبيلة، والقبيلة الأخرى تختلف في بعض الكلمات، وإن كانوا يجمعهم أنهم جميعا يتكلمون باللغة العربية. ولهذا ذكر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن على سبع لغات، نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن. قال والعجز سعد بن بكر وجثم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهؤلاء كلهم من هوازن، ويقال لهم عليا هوازن أو عليا هوازن. ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارب. ثم ذكر الحافظ بن حجر عدة أقوال عن جمع من السلف، منها ما قاله أبو حاتم السجستاني، قال نزل القرآن بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، وذكروا أقوال أخرى، ذكر أهل العلم أقوال أخرى. فالذي يتلخص أن المراد بالأحرف السبعة هي أوجه في لغات العرب، ولك أن تقول هي لغات للعرب، لكن لا يفهم من اللغات أن هذه اللغة تختلف تماما عن اللغة الأخرى، كما يقال هذه اللغة العربية وهذه الإنجليزية مثلا. لا، هي لغة واحدة، لغة عربية واحدة، لكن في اختلاف في اللهجات، بعض الكلمات. فهذا معنى الأحرف، وهذا من تسهيل الله عز وجل وتيسيره على الأمة، لأنه معلوم قديما لا كان فيه وسائل اتصال كما هي الآن، وربما يعيش الرجل في البلد ويموت ومخرج منه، فلا يحسن شيئا من لغة غير لغة بلده. وهذا يعني إلى وقت قريب قبل كثرة الوسائل وانتشار وسائل الاتصال كان هذا موجود بين الناس، إذا جاءهم رجل من غير البلد وتكلم بلد آخر ولو كان من بلد ليس بعيد عنه، استنكر لغة، قال يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. ولا يزال إلى الآن إذا تكلم بعض العرب في لهجتهم لا تفقه منها شيئا، وربما يعبرون بكلمات لا تدري ما معناها، أو لها عندك معنى ولها عندهم معنى. كذلك لها يعني دلالة، تقول أن تقول أعطني كذا ويقول هبني كذا مثلا. فالحاصل الذي يجب أن يعلم أن الأحرف السبعة ليست في جميع الكلمات، وإنما هي في بعض الكلمات، وهي أوجه في لغة العرب أو لغات من لغات العربي. فنزل القرآن بها، فمن قرأ بلاحظ بوجه من هذه الوجوه فهو مصيب، حتى ينتشر الهدى، حتى ينتشر القرآن، يؤمن الناس به، يعقلونه، يدعون إلى الحق والهدى. فحصل هذا. ثم لما حصلت الفتوح وحصلت الغزوات وانتشر الإسلام، فشى لسان قريش، انتشر لسان قريش، فصارت القبائل الأخرى تعرفه، صاروا يعرفونه ويستطيعون يتكلمون به، ويفهمونه. ولهذا في العرضة الأخيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان السنة العاشرة كما سيأتي، كان أو عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وجماهير أهل العلم على أن العرضتين أو على أن العرضة الأخيرة كانت بلسان قريش، وهي التي أثبتها عثمان رضي الله عنه في المصحف، فالقراءة التي بين أيدينا هي على العرضة الأخيرة وهي بلسان قريش، وهي أفصح اللهجات، وقد جاء ذلك بسند حسن عن البراء وعن غيره كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. إذن القرآن الذي بين أيدينا على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة كانت بلسان قريش، ولهذا قال كما مر معنا بالأمس، قال عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانها. وبعضهم يقول إن قراءة زيد هي على العرضة الأخيرة، لأن زيد لزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له في إلى آخر حياته، يعني لما وصل إلى المدينة إلى آخر حياته فكانت قراءته هي الموافقة للعرضة الأخيرة. إذا هذا ما يتلخص في هذه المسألة التي قد تشكل على الكثير، وهم المراد بالأحرف السبعة هي أوجهم في لغات العرب أو لغات من لغات العرب، لكن لا يراد باللغة ما يفهم من أنها لغة أخرى غير اللغة العربية، بل كلها يجمعها أنها لغة عربية لكن بداخلها لهجات. أيضا مسألة أخرى مهمة وهي أن هناك فرق بين الأوجه الأحرف السبعة والقراءات السبع، القراءات السبع التي ألف فيها ابن مجاهد كتابا، لا ارتباط بينها وبين الأحرف السبع. وقد حكى أبو شامة الإجماع، إجماع أهل العلم أو حكى إجماع أهل العلم على أن القراءات السبع إنما هي في حرف واحد ليست هي الأحرف السبع، وهذه القراءات السبع مجرد اصطلاح. ولهذا في أيضا القراءة العشر وهي قراءة صحيحة متواترة أيضا، وبعض القراء جمع سبع قراءات، ولكن ليس معنى ذلك أن الأحرف السبع هي القراءة السبع، بل القرآن الآن على حرف واحد وهو حرف قريش، والقراءات السبع أو العشر الموجودة إنما هي بحرف واحد، إنما هي بحرف واحد. والقصد من تعدد هذه الأحرف هو التسهيل والتيسير على الأمة، لأنهم ما كانوا جميعا يتكلمون بلسان قريش. فالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة فزاده الله سبعة أحرف، فصار من قرأ بكل حرف فهو مصيب، إلى أن انتشرت لغة قريش وعرف الناس لغة قريش، فاستقر الأمر على لغة قريش في العربة الأخيرة، فصار لا يجوز القراءة بغيرها. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عروة ابن هشام بن حكيم، حديث عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري منسوب إلى القارة بطن من خزيمة، ولا تقرأ ابن عبد القاري وإلا يكون تعبيد لغير الله، لكن كما يقال عبد ابن حمي ابن أم عبد ابن عبد القاري نسبة إلى القارة بطن من خزيمة. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. ومعنى أساوره يعني أخذ برأسه، وقيل أياثبه، وفي بعض الروايات كنت أعجل عليه يعني يمسك به، وأنه يقرأ بالصلاة الذي يصلي ما يتعرض له. لكن عمر من شدة غيرته ورأى أنه غير في كلام الله هم أن يمسك به ويصلي ويبقى عليه صلاته، ولكنه انتظر. قال فتصدرت، صدر نفسه حتى سلم من الصلاة، فلبسته بردائه. التلبيب هو أن يجمع ثوبه عند لبته، يجمع ثوبه ويمسك بثوبه ويجعله تحت اللبة، ثم يقوده يجره وراءه إلى النبي، وهذا يدل على شدة التمكن والإمساك به حتى لا يذهب. قال فلبسته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت كذبت. قلت كذبت، وجه العلماء بأحد توجيهين، إما أنه قال له كذبت وهو يريد أنه كاذب بناء على غلبة ظن عمر، لأن عمر قرأها وهو متأكد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قديم الإسلام، وهشام ابن حكيم من مسلمة الفتح متأخر الإسلام، فقال له كذب لأنه يعتقد أنه مخطئ وأنه ما ضبط القراءة، أو أنه قال له كذب وكذبت بمعنى أخطأت، والعرب تقول كذبت، خاصة أهل الحجاز يقولون كذبت، يطلقون كذبت بمعنى أخطأت، كذبت أي أخطأت. فقالوا هذا على لغة أهل الحجاز. قال فإن قال فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تدركنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله، اتركه، أطلقه. اقرأ يا هشام، يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرسله، قال فذلك اقرأ يا هشام، اقرأ القراءة التي كنت تقرأ بها. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. قال فقرأت للقراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن هذا يؤيد القول الذي اخترناه وبينا أنه يعني وهو قول جماهير أهل العلم، كما نسبه غير واحد إلى جماهير أهل العلم، أن الأحرف إنما هي أوجه في بعض الكلمات أو لغات في بعض الكلمات معناها واحد وألفاظها مختلفة. هلما أقبل تعال، بعضهم يقرأها بهذا وبعضهم بهذا، ومعناها واحد، يعني معناها ومؤداها واحد، ولكن كل يقرأها بلغته. وقد جاء في بعض، ذكر الحافظ بن حجر بعض الآثار التي تدل على أن عمر وقع في نفسه شيء لما قال هكذا أنزلت، ثم لما قرأ قال هكذا أنزلت، وقع في نفسه شيء، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اخرج أيها الشيطان أو نحو من هذا. فزال عن عمر ما كان به. وهذا الذي حصل لعمر مع هشام حصل لجمع من الصحابة. فحصل لأبي ابن كعب كما في صحيح مسلم يقول: أبي دخلت المسجد فجعلته أصلي فجاء رجل فقرأ فصلى فقرأ بغير القراءة التي أقرأ بها، ودخل رجل ثالث فقرأ بغير القراءة التي أقرأ بها والتي يقرأ بها الآخر. قال: فلما قضينا صلاتنا ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن فلانا يقرأ بغير قراءتي وفلانا يقرأ بغير قراءتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل واحد منهم اقرأ. فلما قرأ الأول قال: هكذا أنزلت. ثم قرأ الثاني قال: هكذا أنزلت. وبعض الروايات قال: أحسنت. ثم لما قرأ وينكر قال: هكذا أنزلت. قال: فدخلني يقول أبي رضي الله عنه، قال: فسقط في نفسي ولا إذ كنت بالجاهلية. يعني وقع في نفسي شيء، كيف كلام الله هذا يقرأ وهذا يقرأ سورة واحدة؟ يعني وقع في نفسي شيء من الشك والتردد. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري فذبت عرقا وكأنما أنظر إلى الله غرقا. فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. ثم ذكر الحديث. وعند الطبري: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، فضرب في صدري وقال: اللهم اخسئ عنه الشيطان. فالحصل وكذلك حصل من ابن مسعود مع بعض الصحابة، ولكن بعد ذلك استقر الامر على قراءة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة ومن حفظ الله عز وجل لكتابه. هذا ما يتعلق بهذا الباب.
وقال رحمه الله: باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي الصور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي. قال: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة
وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعم يتساءلون.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تأليف القرآن. ومعنى تأليف القرآن جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف، يعني يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين، كلا الأمرين معني. فالبخاري تكلم على مسألتين: المسألة الأولى ما حكم تأليف القرآن، يعني ترتيب سور القرآن بهذا الترتيب الذي بين أظهرنا في كتاب الله عز وجل، وكذلك ما حكم ترتيب الآيات. فأما ترتيب الآيات فهو توقيفي، توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا نزلت عليه الآية من كتاب الله يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا، مرتبة، النبي رتبها توقيفي، ما فيه اجتهاد، يوقف فيه على النص. وبعضهم يحكي إجماع أهل العلم على هذا، أن العلماء مجمعون على أن ترتيب الآيات توقيفي. وأما ترتيب السور فالصواب أنه اجتهادي، اجتهادي، اجتهد الصحابة في زمن عثمان لما كتبوا المصحف الإمام، اجتهدوا، ولهذا يجوز مخالفة ترتيب السور في المصحف من حيث القراءة. يجوز أن تقرأ بالسورة في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وتقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون مثلا. لماذا؟ لأن هذا الترتيب اجتهادي، ولكن لا يجوز لك أن تقول الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، الرحمن الرحيم. لا، يجب عليك أن تلتزم بترتيب الآيات، وتأتم لو خالفت ذلك، مع أنه أيضا الذي ينبغي للمسلم في أثناء الصلاة أن يراعي ترتيب المصحف الموجود، لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ممن له سنة، وقد أمرنا بالتأسي به كما في الحديث، حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي عضوا عليها بالنواجذ، فله سنة متبعة. فلو أن الإنسان راعى هذا في الصلاة، في الركعة الأولى يقرأ سورة متقدمة، ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة متأخرة عنها، فهو حسن وهو سنة، لأنه قد سنه عثمان رضي الله عنه. ومما يدل على أن ترتيب السور ليس توقيفي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، رواه مسلم وغيره. ففيه تقديم النساء على آل عمران، ولكن مع ذلك ما دام الأمر استقر على أنه يقرأ على هذا الترتيب فينبغي أن يراعى ذلك. ولكن لو خالفه إنسان لا نعلم أنه فعل أمر محرم. وأما ما يرد عن بعض الصحابة من النهي عن التنكيس، تحريم تنكيس القرآن، فليس المراد به تنكيس السور، يعني يقرأ سورة قبل التي قبلها، وإنما المراد تنكيس الآيات، تنكيس الآيات بأن يقرأ آية سورة ثم يبدأ بآية متأخرة، أو يأتي على سورة الفاتحة مثلا ويبدأ يقرأها من آخرها إلى أن ينتهي إلى أولها. هذا هو المحرم، لا يجوز هذا التنكيس. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي جريج عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك. قال الحافظ ابن حجر لعل هذا العراقي قد سمع الحديث الذي رواه الترمذي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفروا فيه موتاكم. فلعل هذا الرجل قد اطلع على هذا الحديث وأراد أن يسأل عائشة، وعائشة لم يكن عندها علم ما سمعت هذا الحديث، يعني رجع صح الحديث البسوا البياض وكفروا فيه موتاكم أو خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفروا فيها موتاكم، ولكن عائشة أخبرته بما تعلم فقالت وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، لأن الصحابة كان لهم مصاحف. فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه. يرد إشكال، لماذا يسأل هذا الرجل عائشة رضي الله عنها مصحفها مع أنه هذا كان في زمان متأخر، يعني بعد جمع عثمان للقرآن في مصحف واحد. ذكر ابن كثير قال لعل هذا الرجل سأل عائشة عن تأليف وترتيب مصحفها قبل أن يجمع عثمان القرآن، فقبل جمعه للمصحف الإمام كانت المصاحف مختلفة منتشرة بأيدي الناس. وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الجواب وقال هذا فيه نظر، قال لأن يوسف بن ماهك لم يروي عن أبي مباشرة وذكر علة في الحديث، لكن قال أحسن ما يقال لماذا سألها؟ قال لأن أهل العراق كان قد انتشر عندهم مصحف عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أبى أن يدفع مصحفه لعثمان وقال إني غال له ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال لهذا المصحف ومن استطاع منكم أن يغل فليغل، لأنه رضي الله عنه كان له وجهة ونظر، لأنه كان من كبار الصحابة ومن قراء الصحابة كما سيأتي الحديث خذ القرآن عن ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود، وكان عالما بالقرآن. ولكن لما أراد أبو بكر وعمر جمع القرآن لم يدخلوا عبد الله بن مسعود في ذلك ولا في زمن عثمان كذلك، فأنه من كبار القراء. فما هي العلة؟ قالوا العلة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قديما وسمعه بلغة هذي، سمع كثيرا منه بلغة هذي، وزيد بن ثابت سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بلغة قريش بل بالعرضة الأخيرة، فهو أعلم من ابن مسعود في هذا الباب بالعرضة الأخيرة، ولو سند جمعه إلى ابن مسعود لربما جمعه ابن مسعود على ما قرأه في أول الأمر، ولكن قد قرأ بغير هذه القراءة العرضة الأخيرة آخر عرضة عرض النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن. وأيضا جاء مرة معنا الأثر عن عمر لما سمعه يقرأ حتى حين قال له لا تعود إلى هذه القراءة، يقول عمر اقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن بلغة هذيل، اقرأه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانها. ولسه هذا يعني تنقيفا بحق ابن مسعود، ولكن حرصا من الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون القرآن على آخر عرضة وعلى آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جواب جواب حسن. يقول ابن يقول حافظ بن حجر إنه طلب تأليف القرآن وترتيب القرآن على مصحف عائشة لأن المصحف الذي معه على تأليف ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان بالعراق وكان له مدرسة وكان له وكان قد علمهم القرآن وكان له تأليف مختلف عن التأليف الذي جعله عثمان رضي الله عنه. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر تأليف مصحف بن مسعود، قال كان أول مصحف بن مسعود الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال ولم يكن على ترتيب النزول. ثم قال هو قالوا إن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول، علي بن أبي طالب مصحفه رتبه على النزول، أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم ثبت ثم التثوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فهو على ترتيب عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن كما مر معنا بالأمس. فلعل هذا هو الجواب الصحيح والأظهر أنه سأل أراد أن يعرف ترتيب المصحف الذي معها لأن ترتيب مصحفه كان على ترتيب مصحف ابن مسعود. فقالت نعم، قال يأمر إن أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعله أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ هذا فيه الإشارة إلى تأليف القرآن، يعني أن ترتيب الصور لا يضر بأي صورة بدأت. هذا قول عائشة وهذا وجه الشاهد لقوله باب تأليف القرآن. قالت لا يضرك أيه وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني اقرأ أي سورة ما في إشكال. قال ثم قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. قال حافظ بن حجر إن أول ما نزل هنا الأولية ليست أولية مطلقة، لأن المراد إن من أول ما نزل وليس المراد الأولية المطلقة، لأن الأولية المطلقة إنما هي بالعلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الخمس آيات الأولى، هذه أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. ثم نزل بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، ولهذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل وهذه الآيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبئ فيها، يعني أخبر أنه نبي من أنبياء الله. ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وهذه أرسل فيها، وهذا أحسن ما يقال أن في الجمع بين ما ورد عن السلف، يعني ورد عنه أقوال منهم قال أول ما نزلت اقرأ، منهم قال أول ما نزلت يا أيها المدثر، لكن قالوا الجمع بين القولين إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بإقرأ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فأول ما نزل على الإطلاق سورة إقرأ أو أولها، لكن أول ما نزل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة إنما هي سورة المدثر. فقولها إن أول ما نزل يعني من أول ما نزل. وأجاب الحافظ بن حجر بجواب آخر لعله يقصد سورة المدثر أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أول ما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ بإقرأ. قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، ومعنى ثاب الناس يعني رجعوا إلى الإسلام، رجعوا إلى الفطرة التي هي الأصل وآمنوا بالله عز وجل دخلوا في الدين. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، حكمة لأن الشيء الذي يألفه الإنسان ويفعله يصعب عليه أن يتركه، فكان أول ما نزل أمر التوحيد تقديم التوحيد والعقيدة والإيمان، فلما آمن الناس بالله وقبلوا الدين واستجابوا لله نزل الحلال والحرام صاروا يقبلون أمر الله. فإذا قال اتركوا هذا تركوا افعلوا كذا فعلوا، لأنهم يؤمنون بمن يأمرهم وينهاهم. قالت حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر ما قالوا لا ندع الخمر أبدا. وهذا في الحقيقة فيه بيان المنهج العظيم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي البداءة بالتوحيد بالإيمان. لا بد أن يؤمن المخاطب، لا بد أن تدعوه إلى الدخول في الإسلام قبل كل شيء، إلى أن يوحد الله، يفرد الله عز وجل بالعبادة، إلى أن يعظم الله، إلى أن يستجيب لأمر الله، ثم بعد ذلك تبين له الأحكام. أما يبدأ معه بغير هذا الأسلوب وغير هذه الطريقة كما تفعله بعض الجماعات المخالفة للحق، يبدأ بالترغيب والترهيب مثلا، ويترك الدعوة إلى التوحيد إلى الإيمان بالله عز وجل، أو يبدأ بأمور السياسة وما إلى ذلك، هذه كله من المناهج، كل ذلك من المناهج المخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعول عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ إلى أن يوحد الله، في لفظ إلى أن يعبد الله، في لفظ إلى الإسلام. فكلها يفسر بعضها بعضا، البداء بالتوحيد، لأنه إذا صار مسلما من المسلمين مؤمنا بالله عز وجل معظما له مستجيبا لأوامره، بعد ذلك مره ونهى بأوامر الله يستجيب. وهذا دل عليه قول عائشة رضي الله عنها، ثم قالت ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، سورة القمر. وهي كأنها تشير إلى أن تأليف القرآن ليس توقيفيا، فمثلا سورة القمر ليست هي أول المصحف الآن، ولا من السور التي هي أول المصحف، بل هي أصل المصحف، مع أن نزولها كان متقدما وهي في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فتأليف القرآن لا حرج، تقرأ هذه السورة وهذه السورة، وإن كان الأولى اتباع سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم قالت وما نزلت سورة النساء وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في السنة الثانية من الهجرة، مع أنك إذا نظرت في المصحف الآن تجد أن ثاني سورة فيه سورة البقرة، ورابع سورة هي سورة النساء، مع أنها نزلت متأخرة في المدينة، وسورة القمر متأخرة في المصحف مع أنها نزلت أولا. المراد أن تأليف القرآن تأليف السور ليس توقيف، وإنما باجتهاد الصحابة رضي الله عنه. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، يعني أملت عليه بعض الروايات جاء فأملت عليه بعض السور، يعني أملت عليه سورا، وأملت عليه آية السور. قال الحافظ بن حجر يعني أملت عليه بعض آيات سور بآياتها، ولكن كانت تملي عليه آية آية، يعني مرتبة حسب ترتيبها التوقيفي. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول في بني إسرائيل، بني إسرائيل سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. والعتاق جمع عتيق وهو القديم، العتاق جمع عتيق وهو القديم. وقيل العتاق كل ما بلغ الغاية في الجودة، والأول أظهر. إنهن من عتاق، يعني من السور القديمة التي سمعتها أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وإنهن من تلادي، والتلاد قالوا هو مما معنى قوله من تلادي، أي مما حفظ قديما. والتلاد قديم الملك، يعني ما ملكه الإنسان قديما يسمى تلاد، يعني الشيء الذي ملكه الإنسان قديما يقال هذا من تلاده، يعني هذا ملك قديم من قديم هو مالك لهذا الشيء. وما ملكه حديثا يسمى طارفا، في لغة العرب يسمى الطارق الذي ملكه حديثا، والذي ملكه قديما يسمى ثلاج. فمراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله إنهن من ثلاجي يعني مما حفظته قديما في السور المتقدمة. فالحاصل أن هذه السور من السور القديمة التي نزلت بمكة أو سور متقدمة النزول، ومع ذلك هو في القرآن في تقريبا قرابة نصف المصحف، ليست في أول المصحف، مع أن ابن مسعود يخبر أنه سمعها متقدما. ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يهاجر المدينة تعلمها سبح اسم ربك الأعلى. لكن لو نظرت الآن في المصحف هي في آخر المصحف في جزء عما، إذن ترتيب وتأليف المصحف باجتهاد من الصحابة وليس هو على سبب النزول أو على وقت النزول. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود قال لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين. يعني النظائر يعني السورة التي لها نظير تناظرها مثلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لقراءته تكون قراءته قريب من السواء، يعني الركعة الأولى أطول ثم الركعة الثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض السور. وابن مسعود حفظ هذا وجاء في عند أبي داود بيان هذه النظائر، ففيه عن ابن مسعود قال كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر كل سورتين في ركعة، سورتين في ركعتين، كل سورة في ركعة. فذكر ذلك قال كان يقرأ الرحمن، لا نعم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونوم في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل المطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هذه النظائر، وأيضا قول ابن مسعود هذا يدل على أن ترتيب القرآن ترتيب السور ليس لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرتب بينها. ثم أورد قال يقرأون اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وعلقمة بن قيس النخعي، وخرج علقمة وسألناه فقال عشرون سورة، النظائر عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. وهذا هو الذي يبين وجه يعني اشتراك مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان. فمصحف ابن مسعود آخر الحواميم فيه حاميم الدخان وعما يتساءلون، مع أن الحواميم ليست من المفصل، أنا مصحف عثمان الحواميم ليست من المفصل، المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ثم مصحف مسعود آخره عما، ومصحف عثمان الإمام آخره الناس. فهو على كل حال يشير إلى أن هذا الترتيب إنما هو اجتهادي. لكن نبي أن يقال ما هو المفصل. المفصل فيه أقوال، الجمهور على أن المفصل من قاف إلى آخر القرآن، ويدل عليه حديث أوس بن حذيفة، وسنده فيه ضعف، وإن كان ابن كثير قد جود إسناده في فضائل القرآن، لكن الصواب أنه ضعيف الإسناد، لكن لبعضه شواهد، وهو أنه قال لما سأله الصحابي سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كيف تحذبون القرآن؟ قالوا كنا نقرأ القرآن في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، كان يقرأ القرآن في أسبوع. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان بهذا. وفيه أنهم كانوا يقرأون جزء المفصل من قاف إلى آخر القرآن في ليلة واحدة. واختلف العلماء، منهم من قال المفصل أوله الحجرات، من قال أوله الجاثية. ولكن جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عند سورة قاف ذكر أورد الآثار الواردة في هذا، وهو قول جمهور أن المفصل أوله من قاف إلى الناس وآخره الناس، والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطوال المفصل من قاف إلى النبأ وأوساطه من النبأ إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى الناس. نعم.
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض.
ثم أورد الإمام البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض معناه القراءة، يعرض عليه القرآن يعني يقرأ عليه، يقرأ عليه القرآن وهو يستمع. وجبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعرض القرآن على جبريل، وربما قال بعض أهل العلم بل الذي كان يعرض هو النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن في شهر رمضان، كان يعارضه بما نزل من القرآن، لأنه ما اكتمل نزول القرآن إلا بعد العرضة الأخيرة، يعني بإجماع أهل العلم أن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إنما نزلت يوم عرفة على حجة الوداع، يعني بعد رمضان الذي عارض فيه جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فهي بعد العرضة الأخيرة. لكن المراد أنه كان يعارضه في القرآن الذي كان موجودا، لأن القرآن ما اكتمل إلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من باب إطراف الكل وإرادة البعض. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن لمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم، معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لذلك حكمة ثانية. الحكمة الأولى تعاهد القرآن، وهذا في تشريع الأمة، تعاهد القرآن عادل اقرأوا دائما. والحكمة الثانية تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ، لأن كان ينسخ منه القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها لأتي بخير منها أو مثلها، فكان حينما يعارضه يبقى القرآن الذي لم ينسخ وما نسخ لا يعارضه إياه، بحيث أنه يرفع ولا يبقى. ثم أورد أثر مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام، الواجب أن يقال رضي الله عنها، لأنه لا يخص أحد بالصلاة والسلام بحيث أنه يجعل شعارا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يذكر الإنسان أحيانا الصلاة على إنسان، اللهم صل على آل أبي أوفى في بعض الأحيان، أو سلم عليه، لا حرج، لكن يجعل شعارا كلما ذكر قيل عليه السلام هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف وقع هذا في صحيح البخاري؟ لأن هذا هذه طريقة الشيعة. ذكر الجواب أو من أحسن من أجاب عنه الحافظ ابن كثير عند قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال إن هذا من فعل النساخ الذي عندهم تشيع. نساخا عندهم تشيع، فإذا جاءوا على مثل هذا ذكروا، وإلا هذا ما هو من صنع البخاري. ولهذا ينبغي أن يتنبه لمثل هذا أبدا. يقال فاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، فهذا هو الشعار الذي هو شعار الصحابة، لأن الله ذكره في القرآن رضي الله عنه ورضوا عنه. عن فاطمة رضي الله عنها أشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قرينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراه إلا أنه قد دنا أجلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرى إلا أن الأجل قد دنا، والدليل أن جبريل عارضني القرآن مرتين. والحاسب أن وجه الشافعي قال كان يعارضني بالقرآن، في حرف القرآن وقراءة قراءة القرآن على غيرك، حتى ولو كنت أنت أعلم منه. المهم أن الإنسان يبحث عن أخ له يعارضه القرآن ويراجع عليه القرآن ويدارسه القرآن، لأن الإنسان ينسى ويحتاج إلى معارضة القرآن، وخاصة في أول الحفظ وإتقانه وضبطه. ثم أورد حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وهذا من فقه الصحابي، ما قال ما كان النبي أجود ما يكون في رمضان، لا، قال أجود الناس بالخير قبل كل شيء، أثبت له الأجودية المطلقة صلى الله عليه وسلم. ثم عرج على الذي أراد أن يتكلم به، وهو أنه أجود ما يكون في رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينفلح. هذا فيه أن معارضة القرآن ومدارسة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كانت في الليل، ولهذا قال أهل العلم أن الأفضل في قراءة القرآن تكون ليلا، قراءة الإنسان لورده أو حزبه الأفضل ذلك أن يكون في الليل. قال ويدل عليه الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. قال وفيه دليل على أن الحزب والورد من القرآن ينبغي أن يكون ليلا، وأيضا أن يكون في قيام الليل، ولكن ما قرأه في النهار لا حرج في ذلك. حاصل أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في ليالي رمضان. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي لا تقف، إذا هبت الريح فدام أن الله قد أرسلها فتجدها بقوة ما تتوقف أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعارضه جبريل ما يتوقف صلى الله عليه وآله وسلم لقوته وحرصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحقيقة الحديث فوائد ذكر الحافظ شيئا منها. منها المداومة التلاوة توجب زيادة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم التلاوة، كان له ورد من الليل يقرأه، وكذلك أيضا في شهر رمضان شهر القرآن كان كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويعرض جبريل، بل في السنة الأخيرة عرضه مرتين. فيه أيضا استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، يعني كل ما يتقدم من إنسان السن ينبغي له أن يكثر من العبادة ويجتهد في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في السنة التي مات فيها قبل موته بضعة أشهر، عارضه القرآن مرتين، مع أن القرآن قد اكتمل أكثر منه في السنة التي قبلها والتي قبلها، في الاجتهاد في العبادة. فيه أيضا مذاكرة الفاضل بالخير والعلم، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك، تذاكر تعارض القرآن تقرأ على إنسان ولو كان تعرف أنه عالم أو طالب علم، تعارض بعض المسائل وإن كنت تعرف أنها لا تخفى عليه تدل عليه أو يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. فقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وقال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه.
الله أكبر.
وقال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
بقي علينا في الباب الأول حديث أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة ضبطت بضم بالبناء المجهول وبالبناء المعلوم يعرض أي جبريل ويعرض يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام عشرة فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. يعني في هذا الحديث زيادة عن الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فقط ولكنه في العام الذي مات فيه اعتكف 20. فظاهر الحديث هذا أنه إنما اعتكف 20 من أجل معارضة جبريل له القرآن مرتين فأنه لأجل معارضة اعتكف وتفرغ للعبادة. ولكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أو ترك الاعتكاف سنة ثم قضاه في السنة التي تليها ولا يمنع أن يكون مجموع الأمرين مطلوب ومقصود. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 لأجل قضاء ما تركه في العام الذي قبله وكذلك لأجل معارضة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. ثم أورد البخاري وقال البخاري رحمه الله باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المراد القراء الذين اشتغلوا بحفظ القرآن والتصدي له ولتعليمه والقراء في عرف السلف يطلق على الفقهاء في القرآن العلماء الذين اختصوا بالقرآن علما وعملا تطبيقا وامتثالا. فأورد به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه يعني لا أزال أحب عبد الله بن مسعود. فما ذكر العلة لماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود. ومعنى خذوا القرآن يعني تعلموا القرآن من عبد الله بن مسعود وسالم وهو مولى أبي حذيفة ومعاذ وهو معاذ بن جبل وأبي بن كعب الأولان مهاجريان والآخران أنصاريان. ثم أورد حديث ابن مسعود حديث شقيق قال خطبنا عبد الله بن مسعود قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وفي بعض الروايات لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأخذت بقيته على أصحابه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أنه ما سمع القرآن كله من فم النبي صلى الله عليه وسلم لكن 70 سورة سمعها من النبي مباشرة والبقية أخذها عن الصحابة عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيره وضعه رضي الله أنا من أعلمهم بكتاب الله. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ القرآن عن أربعة ومنهم عبد الله بن مسعود قال وما أنا بخيره. قال شقيق فجلست في حلقي أسمع ما يقولون وما سمعت رادا يقول غير ذلك. جلس في حلق الصحابة التي كانت في الكوفة فما سمع أحدا ينكر على ابن مسعود قال لأن ابن مسعود كان قام وخطب الناس على المنبر وقال هذا الكلام فما سمع أحدا أنكر على ابن مسعود ذلك وقال لا ليس هو بأعلمنا ولا كذا يعني كلهم أقروا على ذلك رضي الله عنه. هذا يدل على فضلهم. ثم أورد حديث علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت على رسول فقال أي ابن مسعود لما أنكر عليه قال ما هكذا أنزلت لأنه والله أعلم يبدو أن هذا الرجل يقرأ على قراءة مصحف عثمان ومسعود ما يزال يحتفظ بمصحفه على الحروف السبع في قراءات ليست في مصحف عثمان الإمام الذي اجتمع الناس عليه فقال هذا الرجل ما هكذا أنزلت فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سنده تقول ما هكذا أنزلت بل أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضرب بالحد يقول أحسنت الرجل شكران شرب الخمر فغضب عليه ابن مسعود وقال تجمع بين الكذب يعني تكذب بكتاب الله عز وجل أنا أقول قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سمعت تقول ما هكذا أنزل وأيضا تشرب الخمر معصوم قال فضربه الحد ضربه الحد قالوا إنه ضربه الحد لأن ابن مسعود كان مفوضا ابن مسعود كان وليا على الكوفة والله عمر عليها على العراق فترة ثم ذلك صار نائبا للخليفة العام في إقامة الحدود وقالوا أقام عليه الحد لأنه نائب من الإمام وإلا لا يجوز لأي إنسان أن يقيم الحد الحد من شأن السلطان أو من ينيبه السلطان يكلفه بذلك وقيل بل لعله فعل ذلك في تبان ولايته على العراق وقيل بل معنى فجلده الحج يعني رفع أمره إلى الأمير ليقيم عليه الحد بسبب إخبار ابن مسعود عنه الحاصل أنه ليس فيه دليل على أن الإنسان يقيم الحدود بنفسه وإنما هي إلى السلطان ثم أورد حديث مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وهذا يدل على فضل ابن مسعود وعلمه وحرصه وعنايته بكتاب الله عز وجل أنه يعرف أسباب النزول وأماكن نزول القرآن وأنه لو يعلم أن أحدا هناك أعلم منه لركب تبلغه الإبل يعني على الأرض لذهب إليه هذا يدل على ثقته بنفسه رضي الله عنه على ما هو عليه من العلم وتميزه رضي الله عنه بمعرفة كتاب الله عز وجل ثم أورد حديث أنس بن مالك أو حديث قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن زمامة عن أنس ظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي جمعه فقط هؤلاء الأربعة لكن ليس هذا المراد إنما مراده من الأنصار فقط لكن قد جمعه غيرهم من المهاجرين لكن مراده هنا من الأنصار وهذا الحديث له سبب كما ذكره الطبراني أو رواه الطبراني عن قتادة أنه قال افتخر الحياني الأوس والخزرج فقال الأوس منا أربعة من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت ومن غسلته الملائكة حنظلة ابن أبي عامر ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم وذكر الحديث الذي معنا هذا دليل على أن جمع القرآن كل إنسان يجمع القرآن يكون فقيها فيه عالما فيه أنه مما يعني ينتفع به شأن الإنسان ويكون مزية ثم أورد وهذا فيه بين أن هؤلاء الأربعة ممن جمعوا القرآن رضي الله عنهم إضافة إلى من سبق وجاء عن أنس أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثناه قوله ونحن ورثناه يعني أبو زيد هذا جاء أنه هو عم أنه من أعمام أنس بن مالك وأنه مات عقيما لم يولد له، وأخبر أنس أنه ورثه بعد أن مات ما كان له قرابة غير أنس رضي الله عنه فورثه، ثم بينته الروايات الأخرى. ثم أيضا أورد حديث ابن عباس قال قال عمر إني إن قال أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن قري من لحن أبي، والمراد بلحنه أي قراءته أي قراءته، ندع من لحن أبي يعني من قراءة أبي. لماذا جاء بيان ذلك أو سبق عند البخاري في كتاب التفسير أن عمر قال أقرأنا أبي وأفضانا علي وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها. يعني عمر بين لماذا يدع من قراءة أبي مع أنه أقرأ الصحابة، قال لأن أبي استزم منهجا أن أي شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أتركه، حتى لو قيل له ترى هذه الآية منسوخة نسخت نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه يقول أنا ما أدع شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر نحن ندع من قوله ما نسخ، لأن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، دليل القرآن فيه نسخ. وعلى كل حال هو يدل على فضل أبي رضي الله عنه وأنهم من جمع القرآن، وقد ذكر الحافظ بن حجر جملة ممن جمعوا القرآن، فذكر منهم الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء كلهم من قريش. قال ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة، وذكر جملة من الصحابة الذين جمعوا القرآن غير من ذكر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق، فقال معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي، قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله باب فضل فاتحة الكتاب، فذكر فيه حديث أبي سعيد بن المعلى، ووجه الاستدلال به واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا لو علمنك أعظم سورة في القرآن أعظم سورة في القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وفيه أن أبا سعيد ابن المعلى كان يصلي ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له، ظن منه أنه ما دام أنه يصلي لا يلزمه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال لما لم تجبني؟ قال إني كنت في صلاة. قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغير النبي إذا كان من الوالدين فقد نص العلماء على أنه في الفرض لا يجيب أحد، في الفرض يكمل الفريضة. وأما إذا كانت نافلة فينظر في حال الوالدين، إذا كان علم أن الوالد يعلم من الوالد أو الوالدة أنه إذا علم أنه في صلاة لا يغضب فيستمر في صلاته، وأما إذا علم أن الوالد أو الوالدة يغضب عليه فإنه يقطع الصلاة ويأتي إليه، استدلالا بحديث جريج لما كما في صحيح مسلم لما قام يصلي وأمه تدعوه ويقول يا ربي أمي وصلاتي. وفيه أن هذه السورة هي أفضل القرآن، أفضل سورة في القرآن، وأنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه، كما قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفيه فضيلة هذه السورة العظيمة التي لا تصح صلاة المرء إلا بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أورد الحديث الثاني وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا سنة في نفر من الصحابة رضي الله عنهم، قال فنزلنا فجاءت جارية. الكلام فيه اختصار، وإلا فإنهم نزلوا مكانا، نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم ولم يقروهم، فلدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فجاءوه بكل دواء لا ينفعه. فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة أبو سعيد الخدري فقالوا له إن سيد الحي سليم. وما نقول هنا إن سيد الحي سليم، السليم هو اللديغ، والعرب تقول هذا من باب التفاؤل له بالسلامة، تقول اللديغ سليم من باب التفاؤل له بالسلامة، كما يقولون مفازة للأرض المهلكة البعيدة، يقول مفازة، كما يقول للمسحور مطبوط، يعني أنه يوجد له طب من باب التفاؤل. وقالت إن نفرنا غيب، يعني غيب قد غابوا غير موجودين، هل منكم من راقي؟ فقال معها رجل، جاء التصريح به في بعض روايات الحديث بسند صحيح، قال فقلت أنا أبو سعيد هو الذي قام معه. قال ما كنا نأبينه برقية، نأبينه يعني نتهمه، ما كنا نظنه ولا نتهمه ولا نعتقد أنه يعرف الرقية. فانطلق إلى سيد الحي فقرأ عليه فقال إن استضفناكم فلم تضيفونا ولست براقيه إلا أن تجعلوا لي جعلا، واشترط عليهم 30 من الغنم. ثم قرأ على سيد الحي بفاتحة الكتاب، قال فانطلقت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب أجمع بزاقي وأسفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال. ثم قال هنا في الحديث اختصار، قال فأمرنا ب30 شاة وسقانا لبنا، وقد اشترط عليه أبو سعيد ذلك. قال فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني جاء عند الدارقطني بسند يوده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدرك أنها رقية؟ قال شيء ألقي في روعي، في خلدي، شيء ألقي في روعي. وهذا من الأدلة على أن القرآن كله يستشفى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي سعيد، والله جل وعلا أخبر أن القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن كله شفاء. ثم قال لا تبدو شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من وجاء في بعض الروايات أنه هو الذي قال لا نقتسم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ورع الصحابة لعله يكون حراما ولا يجوز الأكل منهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في بعض الروايات قال أحسنتم، ثم قال وما يدري كأنها رؤية اقتسموا واضربوا لي بسامي. هذا لبيان تمام الحلم أنه حلال، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسام. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على جواز أخذ الأجر على الرقية، فإنسان رفع غيره أخذ عليه الرقية لا حرج في ذلك بدليل هذا الحديث. والحديث الآخر إن حتى ما أخذت عليه أجر كتاب الله. وأما ما ورد من النهي عن أخذ الأجرة على الرقية فهذا لعلة بينها أهل العلم، والحاصل أنه يجوز الإنسان أن يأخذ وإن كان الإنسان الأولى به أن لا يشق على إخوانه، ولو أنه فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهو خير. وهي أيضا أن هذه الصورة العظيمة مما يستشفي بها الإنسان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك أنا مع عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عسير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب. نعم يا شيخ.
بن عبد القارئ
أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وذكر فيه حديثين نبدأ بشرحهما ثم نعود إلى الكلام عن المراد بالأحرف السبعة. فأولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا الحديث كما جاء عند النسائي رواه ابن عباس عن أبي بن كعب ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة،
ولكنه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لأنه محمول إما وإما أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة، وفيها في بعضها أن جبريل وميكائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل له استزده، فما زال يستزده حتى قال اقرأه على سبعة أحرف. وفي بعض الروايات أنه قال له اقرأه على حرف، قال أعوذ بوجهك، ثم قال اقرأه على حرفين، قال أعوذ بوجهك، إلى أن قال اقرأه على سبع. وفي بعض الروايات أنه لما قال اقرأه على حرف قال إن أمتي لا تطيق ذلك، قال اقرأه على حرفين، قال إن أمتي لا تطيق ذلك، إلى أن قال اقرأه على سبعة أحرف. وظاهر القراءة على سبعة أحرف هو التيسير والتخفيف على الأمة، قراءته على سبعة أحرف هو التيسير والتخفيف على الأمة. لكن ما المراد بهذه الأحرف؟ ما المراد بهذه الأحرف؟ اختلف العلماء بهذا اختلافا كثيرا، حتى أدى ابن حبان أو ذكر ابن حبان كما نقله عنه القرطبي، ذكر فيها 35 قولا، وكثير من هذه الأقوال لا دليل عليه. وأقوى هذه الأقوال أن يقال إن المراد بالأحرف الأحرف السبعة لغات المراد به لغات العرب، وقال بعضهم بل المراد به أوجه في لغة العرب، وهذان القولان مؤداهما واحد. وخلاصة القول أن يقال إن المراد بالأحرف السبعة هي أوجه في لغة العرب في بعض كلماتها، أوجه في لغة العرب في بعض الكلمات، ليس كل القرآن أو ليس كل الكلمات فيها سبعة أوجه، بل بعضها فيها وجه واحد. وتكلم العلماء هل هناك كلمة فيها سبعة أحرف، فمنهم من قال إنه يوجد في كلمة واحدة سبعة أحرف، ومنهم من قال لا يوجد. إذن المراد بالأحرف هي أوجه في لغة العرب، لأنه حين نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت قبائل العرب الأخرى ليس كلها تتكلم بلسان قريش، فكان عندهم بعض الكلمات التي يتكلمون بها. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال القراءات الأحرف السبع هي نحو هلم وأقبل وتعال، فبعض العرب إذا أراد أن يقول تعال يقول هلم، بعضهم يقول أقبل، بعضهم يقول تعالى. ولهذا يقول حافظ ابن حجر يعني بعد أن استعرض الأقوال قال كلاما حاصله إن الأحرف السبع هي أوجه من المعاني المتفقة المختلفة الألفاظ، هي أوجه متفقة المعنى مختلفة اللفظ، فهلما أقبل تعالى
ألفاظها مختلفة، هلما لفظها غير هلما لفظ تعالى غير لفظ أقبل، لكن معانيها مختلفة، معناها واحد، معناها واحد. وورد لذلك أمثلة أيضا، قالوا من ما كان ابن مسعود يقرأ قوله حتى حين، كان يقرأها حتى حين، لأن ابن مسعود كان يقرأ بلغة غلين، كان بدلا من غلين. ولهذا أنكر عليه عمر قال اقرأه، لما سمعه يقرأ حتى حين قال اقرأه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانها. وضربوا بذلك أيضا أمثلة، قالوا مثلا بنو أسد يقولون تعلمون، تعلمون بكسر التاء، قريش يقولون تعلمون، إن كنتم تعلمون. بني أسد في لغتها يقولون حتى تعلمون. إذن هذه الأوجه، هذه الأحرف أوجه في لغة العرب، لأن كل قبيلة كان لها، يعني كانت القبائل العربية تتفق على الكلام بالعربية من حيث الجملة، ولكن تختلف هذه القبيلة في بعض الكلمات عن تلك القبيلة، والقبيلة الأخرى تختلف في بعض الكلمات، وإن كانوا يجمعهم أنهم جميعا يتكلمون باللغة العربية. ولهذا ذكر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن على سبع لغات، نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، قال والعجز سعد بن بكر وجثم ابن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهؤلاء كلهم من هوازن، ويقال لهم عليا هوازن أو عليا هوازن. ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارب. ثم ذكر الحافظ بن حجر عدة أقوال عن جمع من السلف، منها ما قاله أبو حاتم السجستاني، قال نزل القرآن بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، وذكروا أقوال أخرى، ذكر أهل العلم أقوال أخرى. فالذي يتلخص أن المراد بالأحرف السبعة هي أوجه في لغات العرب، ولك أن تقول هي لغات للعرب، لكن لا يفهم من اللغات أن هذه اللغة تختلف تماما عن اللغة الأخرى، كما يقال هذه اللغة العربية وهذه الإنجليزية مثلا، لا، هي لغة واحدة، لغة عربية واحدة، لكن في اختلاف في اللهجات، بعض الكلمات. فهذا معنى الأحرف، وهذا من تسهيل الله عز وجل وتيسيره على الأمة، لأنه معلوم قديما لا كان في وسائل اتصال كما هي الآن، وربما يعيش الرجل في البلد ويموت ومخرج منه، فلا يحسن شيئا من لغة غير لغة بلده. وهذا يعني إلى وقت قريب قبل كثرة الوسائل وانتشار وسائل الاتصال كان هذا موجود بين الناس، إذا جاءهم رجل من غير البلد وتكلم بلد آخر ولو كان من بلد ليس بالبعيد عنهم استنكر لغة، قال يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. ولا يزال إلى الآن إذا تكلم بعض العرب في لهجتهم لا تفقه منها شيئا، وربما يعبرون بكلمات لا تدري ما معناها، أو لها عندك معنى ولها عندهم معنى. كذلك لها يعني دلالة، تقول أن تقول أعطني كذا
ويقول هبني كذا مثلا. فالحاصل الذي يجب أن يعلم أن الأحرف السبعة ليست في جميع الكلمات، وإنما هي في بعض الكلمات، وهي أوجه في لغة العرب أو لغات من لغات العربي، فنزل القرآن بها، فمن قرأ بلاحظ بوجه من هذه الوجوه فهو مصيب، حتى ينتشر الهدى، حتى ينتشر القرآن، يؤمن الناس به، يعقلونه، يدعون إلى الحق والهدى. فحصل هذا. ثم لما حصلت الفتوح وحصلت الغزوات وانتشر الإسلام، فشى لسان قريش، انتشر لسان قريش، فصارت القبائل الأخرى تعرفه، صار يعرفونه ويستطيعون يتكلمون به ويفهمونه. ولهذا في العرضة الأخيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان السنة العاشرة كما سيأتي، كان أو عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وجماهير أهل العلم على أن العرضتين أو على أن العرضة الأخيرة كانت بلسان قريش، وهي التي أثبتها عثمان رضي الله عنه في المصحف، فالقراءة التي بين أيدينا هي على العرضة الأخيرة وهي بلسان قريش، وهي أفصح اللهجات. وقد جاء ذلك بسند حسن عن البراء وعن غيره، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. إذن القرآن الذي بين أيدينا على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة كانت بلسان قريش. ولهذا قال كما مر معنا بالأمس، قال عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانها. وبعضهم يقول إن قراءة زيد هي على العرضة الأخيرة، لأن زيد لزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له في إلى آخر حياته، يعني لما وصل إلى المدينة إلى آخر حياته فكانت قراءته هي الموافقة للعرضة الأخيرة. إذا هذا ما يتلخص في هذه المسألة التي قد تشكل على الكثير، وهم المراد بالأحرف السبعة هي أوجه في لغات العرب أو لغات من لغات العرب، لكن لا يراد باللغة ما يفهم من أنها لغة أخرى غير اللغة العربية، بل كلها يجمعها أنها لغة عربية لكن بداخلها لهجات. أيضا مسألة أخرى مهمة، وهي أن هناك فرق بين الأوجه الأحرف السبعة والقراءات السبع. القراءات السبع التي ألف فيها ابن مجاهد كتابا، لا ارتباط بينها وبين الأحرف السبع. وقد حكى أبو شامة الإجماع، إجماع أهل العلم، أو حكى إجماع أهل العلم على أن القراءات السبع إنما هي في حرف واحد، ليست هي الأحرف السبع. وهذه القراءات السبع مجرد اصطلاح، ولهذا في أيضا القراءة العشر وهي قراءة صحيحة متواترة أيضا، وبعض القراء جمع سبع قراءات، ولكن ليس معنى ذلك أن الأحرف السبع هي القراءة السبع، بل القرآن الآن على حرف واحد وهو حرف قريش، والقراءات السبع أو العشر الموجودة إنما هي بحرف واحد، إنما هي بحرف واحد. والقصد من تعدد هذه الأحرف هو التسهيل والتيسير على الأمة، لأنهم ما كلهم كانوا جميعا يتكلمون بلسان قريش. فالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة فزاده الله سبعة أحرف، فصار من قرأ بكل حرف فهو مصيب، إلى أن انتشرت لغة قريش وعرف الناس لغة قريش، فاستقر الأمر على لغة قريش في العربة الأخيرة،
فصار لا يجوز القراءة بغيرها. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عروة ابن هشام بن حكيم، حديث عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري منسوب إلى القارة بطن من خزيمة، ولا تقرأ ابن عبد القاري وإلا يكون تعبيد لغير الله، لكن كما يقال عبد ابن حميد ابن أم عبد ابن عبد القاري نسبة إلى القارة بطن من خزيمة. حدثاه أنه ما سمع عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة. ومعنى أساوره يعني أخذ برأسه، وقيل أياثبه، وفي بعض الروايات كنت أعجل عليه يعني يمسك به، وأنه يقرأ في الصلاة الذي يصلي ما يتعرض له. لكن عمر من شدة غيرته ورأى أنه غير في كلام الله هم أن يمسك به ويصلي ويبقى عليه صلاته، ولكنه انتظر. قال فتصدرت، صدر نفسه حتى سلم من الصلاة، فلببته بردائه. التلبيب هو أن يجمع ثوبه عند لبته، يجمع ثوبه ويمسك بثوبه ويجعله تحت اللبة، ثم يقوده يجره وراءه إلى النبي، وهذا يدل على شدة التمكن والإمساك به حتى لا يذهب. قال فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت كذبت. قلت كذبت، وجه العلماء بأحد توجيهين، إما أنه قال له كذبت وهو يريد أنه كاذب بناء على غلبة ظن عمر، لأن عمر قرأها وهو متأكد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قديم الإسلام، وهشام ابن حكيم من مسلمة الفتح متأخر الإسلام، فقال له كذب لأنه يعتقد أنه مخطئ وأنه ما ضبط القراءة، أو أنه قال له كذب وكذبت بمعنى أخطأت، والعرب تقول كذبت، خاصة أهل الحجاز يقولون كذبت، يطلقون كذبت بمعنى أخطأت، كذبت أي أخطأت، فقالوا هذا على لغة أهل الحجاز. قال فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله أطلقه. اقرأ يا هشام، يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرسله قال فذلك اقرأ يا هشام، اقرأ القراءة التي كنت تقرأ بها. فقرأ علي القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. قال فقرأت للقراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن هذا يؤيد القول الذي اخترناه وبينا انه يعني او هو قول جماهير اهل العلم كما نسبه غير واحد الى جماهير اهل العلم ان الاحرف انما هي اوجه في بعض الكلمات او لغات في بعض الكلمات معناها واحد والفاظها مختلفه. هلما اقبل تعال بعضهم يقرأها بهذا وبعضهم بهذا ومعناها واحد يعني معناها ومؤداها واحد ولكن كل يقرأها بلغته. وقد جاء في بعض ذكر الحافظ بن حجر بعض الآثار التي تدل على أن عمر وقع في نفسه شيء لما قال هكذا أنزلت ثم لما قرأ قال هكذا أنزلت وقع في نفسه شيء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اخرج ايها الشيطان او نحو من هذا فزال عن عمر ما كان به. وهذا الذي حصل لعمر مع هشام حصل لجمع من الصحابة فحصل لأبي ابن كعب كما في صحيح مسلم يقول أبي دخلت المسجد فجعلته أصلي فجاء رجل فقرأ وصلى فقرأ بغير القراءة التي أقرأ بها ودخل رجل ثالث فقرأ بغير القراءة التي أقرأ بها والتي يقرأ بها الآخر. قال فلما قضينا صلاتنا ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن فلانا يقرأ بغير قراءتي وفلانا يقرأ بغير قراءتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم أقرأ. فلما قرأ الأول قال هكذا أنزلت ثم قرأ الثاني قال هكذا أنزلت وبعض الروايات قال أحسنت ثم لما قرأ وينكر قال هكذا أنزلت. قال فدخلني يقول أبي رضي الله عنه قال فسقط في نفسي ولا إذ كنت بالجاهلية يعني وقع في نفسي شيء كيف كلام الله هذا يقرأ وهذا يقرأ سورة واحدة يعني وقع في نفس شيء من الشك والتردد. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري فذبت عرقا وكأنما أنظر إلى الله غرقا. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف ثم ذكر الحديث. وعند الطبري فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي فضرب في صدري وقال اللهم اخسئ عنه الشيطان. فالحصل وكذلك حصل من ابن مسعود مع بعض الصحابة ولكن بعد ذلك استقر الامر على قراءة واحدة وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الامة ومن حفظ الله عز وجل لكتابه. هذا ما يتعلق بهذا الباب.
نعم. الله باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام.
لا مبارك الله. ثابة.
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 حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.
قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي الصور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي. قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعم يتساءلون.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تأليف القرآن. ومعنى تأليف القرآن جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف، يعني يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين. كلا الأمرين معني. فالبخاري تكلم على مسألتين. المسألة الأولى ما حكم تأليف القرآن، يعني ترتيب سور القرآن بهذا الترتيب الذي بين أظهرنا في كتاب الله عز وجل، وكذلك ما حكم ترتيب الآيات. فأما ترتيب الآيات فهو توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا نزلت عليه الآية من كتاب الله يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا مرتبة، النبي رتبها توقيفي ما فيه اجتهاد، يوقف فيه على النص. وبعضهم يحكي إجماع أهل العلم على هذا، أن العلماء مجمعون على أن ترتيب الآيات توقيفي. وأما ترتيب السور فالصواب أنه اجتهادي. اجتهد الصحابة في زمن عثمان لما كتبوا المصحف الإمام، اجتهدوا، ولهذا يجوز مخالفة ترتيب السور في المصحف من حيث القراءة. يجوز أن تقرأ بالسورة في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وتقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون مثلا. لماذا؟ لأن هذا الترتيب اجتهادي، ولكن لا يجوز لك أن تقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم. لا، يجب عليك أن تلتزم بترتيب الآيات وتأتم لو خالفت ذلك، مع أنه أيضا الذي ينبغي للمسلم في أثناء الصلاة أن يراعي ترتيب المصحف الموجود، لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ممن له سنة، وقد أمرنا بالتأسي به كما في الحديث حديث الإرباط بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي عضوا عليها بالنواجذ، فله سنة متبعة. فلو أن الإنسان راعى هذا في الصلاة، في الركعة الأولى يقرأ سورة متقدمة، ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة متأخرة عنها، فهو حسن وهو سنة لأنه قد سنه عثمان رضي الله عنه. ومما يدل على أن ترتيب السور ليس توقيفي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران،
رواه مسلم وغيره. ففيه تقديم النساء على آل عمران، ولكن مع ذلك ما دام الأمر استقر على أنه يقرأ على هذا الترتيب فينبغي أن يراعى ذلك، ولكن لو خالفه إنسان لا نعلم أنه فعل أمر محرم. وأما ما يرد عن بعض الصحابة من النهي عن التنكيس، تحريم تنكيس القرآن، فليس المراد به تنكيس السور، يعني يقرأ سورة قبل التي قبلها، وإنما المراد تنكيس الآيات، تنكيس الآيات بأن يقرأ آية سورة ثم يبدأ بآية متأخرة، أو يأتي على سورة الفاتحة مثلا ويبدأ يقرأها من آخرها إلى أن ينتهي إلى أولها، هذا هو المحرم، لا يجوز هذا التنكيس. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي جريج عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضرك. قال الحافظ ابن حجر: لعل هذا العراقي قد سمع الحديث الذي رواه الترمذي وسنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفروا فيه موتاكم. فلعل هذا الرجل قد اطلع على هذا الحديث وأراد أن يسأل عائشة، وعائشة لم يكن عندها علم، ما سمعت هذا الحديث، يعني لو جاء صح الحديث تلبسوا البياض وكفروا فيه موتاكم، أو خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفروا فيها موتاكم، ولكن عائشة أخبرته بما تعلم فقالت: وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، لأن الصحابة كان لهم مصاحف. فقالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. يرد إشكال، لماذا يسأل هذا الرجل عائشة رضي الله عنها مصحفها، مع أنه هذا كان في زمان متأخر، يعني بعد جمع عثمان للقرآن في مصحف واحد. فذكر ابن كثير قال: لعل هذا الرجل سأل عائشة عن تأليف وترتيب مصحفها قبل أن يجمع عثمان القرآن، فقبل جمعه للمصحف الإمام كانت المصاحف مختلفة منتشرة بأيدي الناس. وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الجواب وقال: هذا فيه نظر، قال: لأن يوسف بن ماهك لم يروي عن أبي مباشرة وذكر علة في الحديث، لكن قال: أحسن ما يقال لماذا سألها؟ قال: لأن أهل العراق كان قد انتشر عندهم مصحف عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أبى أن يدفع مصحفه لعثمان، وقال: إني غال له، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال لهذا المصحف، ومن استطاع منكم أن يغل فليغل، لأنه رضي الله عنه كان له وجهة ونظر، لأنه كان من كبار الصحابة ومن قراء الصحابة، كما سيأتي الحديث: خذ القرآن عن ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود، وكان عالما بالقرآن. ولكن لما أراد أبو بكر وعمر جمع القرآن لم يدخلوا عبد الله بن مسعود في ذلك، ولا في زمن عثمان كذلك، فأنه من كبار القراء. فما هي العلة؟ قالوا: العلة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قديما، وسمعه بلغة هذيل،
سمع كثيرا منه بلغة هذين. وزيد بن ثابت سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بلغة قريش بل بالعرضة الأخيرة، فهو أعلم من ابن مسعود في هذا الباب بالعرضة الأخيرة. ولو سند جمعه إلى ابن مسعود لربما جمعه ابن مسعود على ما قرأه في أول الأمر، ولكن قد قرأ بغير هذه القراءة العرضة الأخيرة، آخر عرضة عرض النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن. وأيضا جاء مرة معنا الأثر عن عمر لما سمعه يقرأ حتى حين قال له لا تعد إلى هذه القراءة يقول عمر، اقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن بلغة هذيل، اقرأه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلسانها. وليس هذا يعني تنقيصا لحق ابن مسعود، ولكن حرصا من الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون القرآن على آخر عرضة وعلى آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جواب حسن. يقول حافظ بن حجر إنه طلب تأليف القرآن وترتيب القرآن على مصحف عائشة لأن المصحف الذي معه على تأليف ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان بالعراق وكان له مدرسة وكان قد علمهم القرآن وكان له تأليف مختلف عن التأليف الذي جعله عثمان رضي الله عنه. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر تأليف مصحف ابن مسعود، قال كان أول مصحف ابن مسعود الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال ولم يكن على ترتيب النزول. ثم قال هو قالوا إن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول، علي بن أبي طالب مصحفه رتبه على النزول، أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم ثبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فهو على ترتيب عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن كما مر معنا بالأمس. فلعل هذا هو الجواب الصحيح والأظهر أنه سأل أراد أن يعرف ترتيب المصحف الذي معها لأن ترتيب مصحفه كان على ترتيب مصحف ابن مسعود. فقالت نعم، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ هذا فيه الإشارة إلى تأليف القرآن، يعني أن ترتيب السور لا يضر بأي سورة بدأت. هذا قول عائشة وهذا وجه الشاهد لقوله باب تأليف القرآن. قالت لا يضرك أيه وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني اقرأ أي سورة ما في إشكال. قال ثم قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. قال حافظ بن حجر إن أول ما نزل هنا الأولية ليست أولية مطلقة، لأن المراد إن من أول ما نزل وليس المراد الأولية المطلقة، لأن الأولية المطلقة إنما هي بالعلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق الخمس آيات الأولى، هذه أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. ثم نزل بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، ولهذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل وهذه الآيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبئ فيها، يعني أخبر أنه نبي من أنبياء الله. ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وهذه أرسل فيها، وهذا أحسن ما يقال أن في الجمع بين ما ورد عن السلف، لأنه يعني ورد عنه أقوال منهم من قال أول ما نزلت اقرأ، منهم من قال أول ما نزل جاءه المدثر، لكن قالوا الجمع بين القولين إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بإقرأ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فأول ما نزل على الإطلاق سورة إقرأ أو أولها، لكن أول ما نزل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة إنما هي سورة المدثر. فقولها إن أول ما نزل يعني من أول ما نزل. وأتانا الحافظ بن حجر بجواب آخر لعله يقصد سورة المدثر أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أول ما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ بإقرأ. قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفسر فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. ومعنى ثاب الناس يعني رجعوا إلى الإسلام، رجعوا إلى الفطرة التي هي الأصل وآمنوا بالله عز وجل، دخلوا في الدين. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حكمة، لأن الشيء الذي يألفه الإنسان ويفعله يصعب عليه أن يتركه. فكان أول ما نزل أمر التوحيد، تقبل التوحيد والعقيدة والإيمان. فلما آمن الناس بالله وقبلوا الدين واستجابوا لله نزل الحلال والحرام، صاروا يقبلون أمر الله. فإذا قال اتركوا هذا تركوا، افعلوا كذا فعلوا، لأنهم يؤمنون بمن يأمرهم وينهاهم. قالت حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر ما قالوا لا ندع الخمر أبدا. وهذا في الحقيقة فيه بيان المنهج العظيم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي البداءة بالتوحيد بالإيمان. لا بد أن يؤمن المخاطب، لا بد أن تدعوه إلى الدخول في الإسلام قبل كل شيء، إلى أن يوحد الله، يفرد الله عز وجل بالعبادة، إلى أن يعظم الله، إلى أن يستجيب لأمر الله، ثم بعد ذلك تبين له الأحكام. أما يبدأ معه بغير هذا الأسلوب، غير هذه الطريقة كما يفعله تفعله بعض الجماعات المخالفة للحق، يبدأ بالترغيب والترهيب مثلا، ويترك الدعوة إلى التوحيد إلى الإيمان بالله عز وجل، أو يبدأ بأمور السياسة وما إلى ذلك، هذه كله من المناهج، كل ذلك من المناهج المخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعول عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ إلى أن يوحد الله، في لفظ إلى أن يعبد الله، في لفظ إلى الإسلام. فكلها يفسر بعضها بعضا، البداء بالتوحيد، لأنه إذا صار مسلما من المسلمين مؤمنا بالله عز وجل معظما له مستجيبا لأوامره، بعد ذلك مره وما بأوامر الله يستجيب. وهذا دل عليه قول عائشة رضي الله عنها، ثم قالت ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة القمر. وهي كأنها تشير إلى أن تأليف القرآن ليس يعني ليس توقيفيا. فمثلا سورة القمر ليست هي أول المصحف الآن، ولا من السور التي هي أول المصحف، بل هي آخر المصحف، مع أن نزولها كان متقدما وهي في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فتأليف القرآن لا حرج، تقرأ هذه السورة وهذه السورة، وإن كان الأولى اتباع سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم قالت وما نزلت سورة النساء وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في السنة الثانية من الهجرة، مع أنك إذا نظرت في المصحف الآن تجد أن ثاني سورة فيه سورة البقرة، ورابع سورة هي سورة النساء، مع أنها نزلت متأخرة في المدينة، وسورة القمر متأخرة في المصحف مع أنها نزلت أولا. المراد أن تأليف القرآن تأليف السور ليس توقيف، وإنما باجتهاد الصحابة رضي الله عنه. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، يعني أملت عليه بعض الروايات جاء فأملت عليه بعض السور، يعني أملت عليه سورا، وأملت عليه آية السور. قال الحافظ بن حجر يعني أملت عليه بعض آيات سور بآياتها، ولكن كانت تملي عليه آية آية يعني مرتبة حسب ترتيبها التوقيفي. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول في بني إسرائيل فرسائل سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. والعتاق جمع عتيق وهو القديم. العتاق جمع عتيق وهو القديم. وقيل العتاق كل ما بلغ الغاية في الجودة. والأول أظهر إنهن من عتاق يعني من السور القديمة التي سمعتها أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وإنهن من تلادي. والتلاد قالوا هو مما معنى قوله من تلاد أي مما حفظ قديما. والتلاد قديم الملك يعني ما ملكه الإنسان قديما يسمى تلاد يعني الشيء الذي ملكه الإنسان قديما يقال هذا من تلاده يعني هذا ملك قديم من قديم هو مالك لهذا الشيء. وما ملكه حديثا يسمى طارقا في لغة العرب يسمى الطارق الذي ملكه حديثا والذي ملكه قديما يسمى تلاد. فمراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله إنهن من تلادي يعني مما حفظته قديما من السور المتقدمة. فالحاصل أن هذه السور من السور القديمة التي نزلت بمكة أو سور متقدمة النزول ومع ذلك هو في القرآن في تقريبا قرابة نصف المصحف ليست في أول المصحف مع أن ابن مسعود يخبر أنه سمعها متقدما. ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يهاجر المدينة تعلمها سبح اسم ربك الأعلى. لكن لو نظرت الآن في المصحف هي في آخر المصحف في جزء عما. إذن ترتيب وتأليف المصحف باجتهاد من الصحابة وليس هو على سبب النزول أو على وقت النزول. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود قال لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين يعني النظائر يعني السورة التي لها نظير تناظرها مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته لتكون قراءته قريب من السواء يعني الركعة الأولى أطول ثم الركعة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض السور وابن مسعود حفظ هذا وجاء في عند أبي داود بيان هذه النظائر ففيه عن ابن مسعود قال كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر كل سورتين في ركعة سورتين في ركعتين كل سورة في ركعة. فذكر ذلك قال كان يقرأ الرحمن كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونور في ركعة وسأل والنازعات في ركعة وويل المطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعما يتساءلون المرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هذه النظائر. وأيضا قول ابن مسعود هذا يدل على أن ترتيب القرآن ترتيب السور ليس لازما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرتب بينها. ثم أورد قال يقرأون اثنين اثنين في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وعلقمة بن قيس النخعي وخرج علقمة وسألناه فقال 20 سورة النظائر 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. وهذا هو الذي يبين وجه يعني اشتراك مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان. فمصحف ابن مسعود آخر الحواميم فيه حاميم الدخان وعما يتساءلون مع أن الحواميم ليست من المفصل. أنا مصحف عثمان الحواميم ليست من المفصل المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ثم مصحف مسعود آخره عما ومصحف عثمان الإمام آخره الناس. فهو على كل حال يشير إلى أن هذا الترتيب إنما هو اجتهادي. لكن بقي أن يقال ما هو المفصل المفصل فيه أقوال. الجمهور على أن المفصل من قاف إلى آخر القرآن، ويدل عليه حديث أوس بن حذيفة، وسنة فيه ضعف، وإن كان ابن كثير قد جود إسناده في فضائل القرآن، لكن الصواب أنه ضعيف الإسناد، لكن لبعضه شواهد، وهو أنه قال لما سأله الصحابي سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا كنا نقرأ القرآن في 3 و5 و7 و11 و13 والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، كانوا يقرأ القرآن في أسبوع. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان بهذا. وفيه أنهم كانوا يقرأون جزء المفصل من قاف إلى آخر القرآن في ليلة واحدة. واختلف العلماء، منهم من قال المفصل أوله الحجرات، منهم من قال أوله الجاثية، ولكن جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عند سورة قاف ذكر أورد الآثار الواردة في هذا، وهو قول جمهور أن المفصل أوله من قاف إلى الناس وآخره الناس، والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطوال المفصل من قاف إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. نعم.
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض.
ثم أورد الإمام البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض معناه القراءة، يعرض على القرآن يعني يقرأ عليه القرآن وهو يستمع. وجبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعرض القرآن على جبريل، وربما قال بعض أهل العلم بل الذي كان يعرض هو النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن في شهر رمضان، كان يعارضه بما نزل من القرآن، لأنه ما اكتمل نزول القرآن إلا بعد العرضة الأخيرة، يعني بإجماع أهل العلم أن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إنما نزلت يوم عرفة على حجة الوداع، يعني بعد رمضان الذي عارض فيه جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فهي بعد العرضة الأخيرة. لكن المراد أنه كان يعارضه في القرآن الذي كان موجودا، لأن القرآن ما اكتمل إلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من باب إطراف الكل وإرادة البعض. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن لمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم، معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لذلك حكمة ثانية. الحكمة الأولى تعاهد القرآن، هذا في تشريع الأمة، تعاهد القرآن عارف اقرأوا دائما. والحكمة الثانية تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ، لأن يعني كان ينسخ من القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها،
فكان حينما يعارضه يبقى القرآن الذي لم ينسخ وما نسخ لا يعارضه إياه بحيث أنه يرفع ولا يبقى. ثم أورد أثر مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام الواجب أن يقال رضي الله عنها لأنه لا يخص أحد بالصلاة والسلام بحيث أنه يجعل شعارا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يجرى الإنسان أحيانا الصلاة على إنسان اللهم صل على آل أبي أوفى في بعض الأحيان أو سلم عليه لا حرج، لكن أن يجعل شعارا كلما ذكر قيل عليه السلام هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف وقع هذا في صحيح البخاري؟ لأن هذه طريقة الشيعة. ذكر الجواب أو من أحسن من أجاب عنه الحافظ ابن كثير عند قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال إن هذا من فعل النساخ الذي عندهم تشيع. نساخا عندهم تشيع، فإذا جاءوا على مثل هذا ذكروا، وإلا هذا ما هو من صنع البخاري. ولهذا ينبغي أن يتنبه لمثل هذا أبدا. يقال فاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، فهذا هو الشعار الذي هو شعار الصحابة لأن الله ذكره في القرآن رضي الله عنه ورضوا عنه. عن فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قرينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراه إلا أنه قد دنا أجلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرى إلا أن الأجل قد دنا، والدليل أن جبريل عارضني القرآن مرتين. والحاسب أن وجه الشافعي قال كان يعارضني بالقرآن، في عرض القرآن وقراءة قراءة القرآن على غيرك حتى ولو كنت أنت أعلم منه. المهم أن الإنسان يبحث عن أخ له يعارضه القرآن ويراجع عليه القرآن ويدارسه القرآن، لأن الإنسان ينسى فيحتاج إلى معارضة القرآن وخاصة في أول الحفظ وإتقانه وضبطه. ثم أورد حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وهذا من فقه الصحابي، ما قال ما كان النبي أجود ما يكون في رمضان، لا، قال أجود الناس بالخير قبل كل شيء، أثبت له الأجودية المطلقة صلى الله عليه وسلم. ثم عرج على الذي أراد أن يتكلم به وهو أنه أجود ما يكون في رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ. هذا فيه أن معارضة القرآن ومدارسة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كانت في الليل، ولهذا قال أهل العلم أن الأفضل في قراءة القرآن تكون ليلا، قراءة الإنسان لورده أو حزبه الأفضل ذلك أن يكون في الليل. قال ويدل عليه الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. قال وفيه دليل على أن الحزب والورد من القرآن ينبغي أن يكون ليلا وأيضا أن يكون في قيام الليل، ولكن ما قرأه في النهار لا حرج في ذلك. حاصل أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في ليالي رمضان. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي لا تقف، إذا هبت الريح فدام أن الله قد أرسلها فتجدها بقوة ما تتوقف أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعارضه جبريل ما يتوقف صلى الله عليه وآله وسلم لقوته وحرصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحقيقة الحديث فوائد ذكر الحافظ شيئا منها، منها المداومة التلاوة توجب زيادة الخير،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم التلاوة، كان له ورد من الليل يقرأه. وكذلك أيضا في شهر رمضان شهر القرآن كان كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويعرض جبريل، بل في السنة الأخيرة عرضه مرتين. فيه أيضا استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، يعني كل ما يتقدم الإنسان السن ينبغي له أن يكثر من العبادة ويجتهد في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل في السنة التي مات فيها قبل موته بضعة أشهر، عرضه القرآن مرتين، مع أن القرآن قد اكتمل أكثر منه السنة التي قبلها والتي قبلها، في الاجتهاد في العبادة. فيه أيضا مذاكرة الفاضل بالخير والعلم، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك، تذاكر تعارض القرآن تقرأ على إنسان ولو كان تعرف أنه عالم أو طالب علم تعارض بعض المسائل وإن كنت تعرف أنها لا تخفى عليه تدل عليه أو يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. فقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وقال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه.
Thank you.
قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
بقي علينا في الباب الأول حديث أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، ضبطت بضم بالبناء المجهول وبالبناء المعلوم، يعرض أي جبريل ويعرض، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام عشرة، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. يعني في هذا الحديث زيادة على الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فقط، ولكنه في العام الذي مات فيه اعتكف 20. فظاهر الحديث هذا أنه إنما اعتكف 20 من أجل معارضة جبريل له القرآن مرتين، فأنه لأجل معارضة اعتكف وتفرغ للعبادة. ولكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أو ترك الاعتكاف سنة ثم قضاه في السنة التي تليها، قضاه في السنة التي تليها، ولا يمنع أن يكون مجموع الأمرين مطلوب ومقصود. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 لأجل قضاء ما تركه في العام الذي قبله، وكذلك لأجل معارضة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. ثم أورد البخاري وقال البخاري رحمه الله: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراد القراء الذين اشتغلوا بحفظ القرآن والتصدي له ولتعليمه، الذين اشتغلوا بحفظه والتصدي لتعليمه. والقراء في عرف السلف يطلق على الفقهاء في القرآن العلماء الذين اختصوا بالقرآن علما وعملا تطبيقا وامتثالا. فأورد منه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، يعني لا أزال أحب عبد الله بن مسعود. فما ذكر العلة؟ لماذا؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. ومعنى خذ القرآن يعني تعلموا القرآن من عبد الله بن مسعود وسالم وهو مولى أبي حذيفة، ومعاذ وهو معاذ بن جبل، والأولان نعم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، الأولان مهاجريان والآخران أنصاريان. ثم أورد حديث ابن مسعود حديث شقيق قال: خطبنا عبد الله بن مسعود قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. وفي بعض الروايات: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وأخذت بقيته على أصحابه، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أنه ما سمع القرآن كلهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن 70 سورة سمعها من النبي مباشرة، والبقية أخذها على الصحابة، عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيره وضعه رضي الله أنا من أعلمهم بكتاب الله. هو يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صوت القرآن عن أربعة ومنهم عبد الله بن مسعود قال وما أنا بخيره قال شقيقه فجلست في حلقي أسمع ما يقولون وما سمعت رادا يقول غير ذلك. جلس في حلقي الصحابة التي كانت في الكوفة فما سمع أحدا ينكر على ابن مسعود قال لأن ابن مسعود كان قام وخطب الناس على المنبر وقال هذا الكلام فما سمع أحدا أنكر على ابن مسعود ذلك وقال لا ليس هو بأعلمنا ولا كذا يعني كلهم أقروا على ذلك رضي الله عنه هذا يدل على غضبهم. ثم أورد حديث علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت على رسول فقال أي ابن مسعود لما أنكر عليه قال ما هكذا أنزلت لأنه والله أعلم يبدو أن هذا الرجل يقرأ على قراءة مصحف عثمان ومسعود ما يزال يحتفظ بمصحفه على الحروف السبع في قراءات ليست في مصحف عثمان الإمام الذي اجتمع الناس عليه. فقال هذا الرجل ما هكذا أنزلت فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سنده فقل لي ما هكذا أنزلت بل أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضرب بالحد. يقول أحسنت الرجل سكران شرب الخمر فغضب عليه ابن مسعود وقال تجمع بين الكذب يعني تكذب بكتاب الله عز وجل انا اقول قرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقول ما هكذا انزل وايضا تشرب الخمر معصيه. قال فضربه الحد
ضربه الحد قالوا انه ضربه الحد لان ابن مسعود كان مفوضا مسعود كان وليا على الكوفه والله عمر عليها على العراق فتره ثم ذلك صار نائبا للخليفة العام في إقامة الحدود وقالوا أقام عليه الحد لأنه نائب من الإمام وإلا لا يجوز لأي إنسان أن يقيم الحد. الحد من شأن السلطان أو من ينيبه السلطان يكلفه بذلك. وقيل بل لعله فعل ذلك في إبان ولايته على العراق وقيل بل معنى جلده الحد يعني رفع أمره إلى الأمير ليقيم عليه الحد بسبب إخبار ابن مسعود عنه. الحاصل أنه ليس فيه دليل على أن الإنسان يقيم الحدود بنفسه وإنما هي إلى السلطان. ثم أورد حديث مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يدل على فضل ابن مسعود وعلمه وحرصه وعنايته بكتاب الله عز وجل أنه يعرف أسباب النزول وأماكن نزول القرآن وأنه لو يعلم أن أحدا هناك أعلم منه لركب تبلغه الإبل يعني على الأرض لذهب إليه. هذا يدل على ثقته بنفسه رضي الله عنه على ما هو عليه من العلم وتميزه رضي الله عنه بمعرفة كتاب الله عز وجل. ثم أورد حديث أنس بن مالك أو حديث قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي جمعه فقط هؤلاء الأربعة لكن ليس هذا المراد إنما مراده من الأنصار فقط لكن قد جمعه غيرهم من المهاجرين لكن مراده هنا من الأنصار. وهذا الحديث له سبب كما ذكره الطبراني أو رواه الطبراني عن قتادة أنه قال افتخر الحياني الأوس والخزرج فقال الأوس منا أربعة من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت ومن غسلته الملائكة حنظلة
ابن أبي عامر ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، وذكر الحديث الذي معنا. ودليل على أن جمع القرآن، كل إنسان يجمع القرآن يكون فقيها فيه عالما فيه، أنه مما يعني ينتفع به شأن الإنسان ويكون مزية. ثم أورد، وهذا فيه بيان أن هؤلاء الأربعة ممن جمعوا القرآن رضي الله عنهم إضافة إلى من سبق. وجاء عن أنس أيضا قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. قوله ونحن ورثناه، يعني أبو زيد هذا جاء أنه هو عم، أنه من أعمام أنس بن مالك، وأنه مات عقيما لم يولد له، وأخبر أنس أنه ورثه، وبعد أن مات ما كان له قرابة غير أنس رضي الله عنه فورثه. ثم بينت الروايات الأخرى. ثم أيضا أورد حديث ابن عباس قال: قال عمر: إني إن قال أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن قري من لحن أبي، والمراد بلحنه أي قراءته، أي قراءته، ندع من لحن أبي يعني من قراءة أبي. لماذا جاء بيان ذلك؟ وسبق عند البخاري في كتاب التفسير أن عمر قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. يعني عمر بين لماذا يدع من قراءة أبي مع أنه أقرأ الصحابة. قال: لأن أبي استزم منهجا أن أي شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أتركه، حتى لو قيل له: ترى هذه الآية منسوخة، نسخت، نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، يقول: أنا ما أدع شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: رحل ندع من قوله ما نسخ، لأن الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. دليل القرآن فيه نسخ. وعلى كل حال هو يدل على فضل أبي رضي الله عنه، وأنهم من جمع القرآن. وقد ذكر الحافظ بن حجر جملة ممن جمعوا القرآن، فذكر منهم الخلفاء الأربعة: وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبا هريرة وعبد الله بن السائب، والعبادلة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء كلهم من قريش. قال: ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة. وذكر جملة من الصحابة الذين جمعوا القرآن غير من ذكر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب قال: حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقال معها رجل: ما كنا نأبنه برقية فرقاه، ما كنا نأبنه برقية فرقاه، فبرأ فأمر له بثلاثين شاه، وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب. فذكر فيه حديث أبي سعيد بن المعلى، ووجه الاستدلال به واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا لو علمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. فقال: الحمد لله رب العالمين، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وفيه أن أبا سعيد ابن المعلى كان يصلي، ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له، ظن منه أنه ما دام أنه يصلي لا يلزمه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال: لما لم تجبني؟ قال: إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغير النبي إذا كان من الوالدين، فقد نص العلماء على أنه في الفرض لا يجيب أحد، في الفرض يكمل الفريضة. وأما إذا كانت نافلة فينظر في حال الوالدين، إذا كان علم أن الوالد يعلم من الوالد أو الوالدة أنه إذا علم أنه في الصلاة لا يغضب فيستمر في صلاته، وأما إذا علم أن الوالد أو الوالدة يغضب عليه فإنه يقطع الصلاة ويأتي إليه. استدلالا بحديث جريج لما كما في صحيح مسلم لما قام يصلي وأمه تدعوه ويقول: يا ربي أمي وصلاتي. وفيه أن هذه السورة هي أفضل القرآن، أفضل سورة في القرآن، وأنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه، كما قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفيه فضيلة هذه السورة العظيمة التي لا تصح صلاة المرء إلا بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أورد الحديث الثاني، وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا، كنا في نفر من الصحابة رضي الله عنهم، قال: فنزلنا فجاءت جارية. الكلام في اختصار، وإلا فإنهم نزلوا مكانا، نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم ولم يقروهم، فلدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فجاءوه بكل دواء لا ينفعه. فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة أبو سعيد الخدري فقالوا له: إن سيد الحي سليم. ومعنى قوله هنا إن سيد الحي سليم، السليم هو اللدغ، والعرب تقول هذا من باب التفاؤل له بالسلامة، يقول اللديغي سليم من باب التفاؤل له بالسلامة، كما يقولون مفازة للأرض المهلكة البعيدة، يقولون مفازة، كما يقولون للمسحور مطبوط، يعني أنه يوجد له طب، من باب التفاؤل. وقالت: إن نفرنا غيب، يعني غيب قد غابوا غير موجودين، وهل منكم من راقي؟ فقال معها رجل، جاء التصريح به في بعض روايات الحديث بسند صحيح، قال: فقلت: أنا أبو سعيد، هو الذي قام معه. قال: ما كنا نأبينه برقية، نأبينه يعني نتهمه، ما كنا نظنه ولا نتهمه ولا نعتقد أنه يعرف الرقية. فانطلق إلى سيد الحي فقرأ عليه فقال: إن استضفناكم فلم تضيفونا ولست براقيه إلا أن تجعلوا لي جعلا. واشترط عليهم 30 من الغنم. ثم قرأ على سيد الحي بفاتحة الكتاب. قال: فانطلقت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب، أجمع بزاقي وأسفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال. ثم قال هنا في الحديث اختصار، قال: فأمرنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. وقد اشترط عليه أبو سعيد ذلك. قال: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيته إلا بأم الكتاب. جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جاء عند
عند الدارقطني بسند جوده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدرك أنها رقية، قال شيء ألقي في روعي في خلدي، شيء ألقي في روعي. وهذا من الأدلة على أن القرآن كله يستشفى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي سعيد، والله جل وعلا أخبر أن القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن كله شفاء. ثم قال لا تبدو شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من وجاء في بعض الروايات أنه هو الذي قال لا لا نقتسم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وراء الصحابة لعله يكون حراما ولا يجوز الأكل منهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في بعض الروايات قال أحسنتم، ثم قال وما يدرك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي بسام. هذا لبيان تمام الحل أنه حلال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسام. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على جواز أخذ الأجر على الرقية، فإنسان رقى غيره أخذ عليه رقية لا حرج في ذلك، بدليل هذا الحديث. والحديث الآخر إن حتى ما أخذت عليه أجر كتاب الله. وأما ما ورد من النهي عن أخذ الأجرة على الرقية فهذا لعلة بينها أهل العلم، والحاصل أنه يجوز الإنسان يأخذ، وإن كان الإنسان الأولى به أن لا يشق على إخوانه، ولو أنه فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهو خير. وفي أيضا أن هذه الصورة العظيمة مما يستشفي بها الإنسان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك أنا مع العبد.